بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق، وكنا قد أنهينا باب السبق، وقفنا عند أول باب العارية، ويقال العارية كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. ولا بد قبل أن نذكر قول المؤلف هنا، لا بد أن نأخذ تعريف العارية ومشروعيتها. نقول العارية لغة بتخفيف الياء وتشديدها، فيجوز أن تقول العارية ويجوز أن تقول العارية، وهي مأخوذة من العري وهو التجرد، وهو التجرد، وسميت عارية لتجردها عن العوض، يعني لا يوجد مقابل، وإنما الشخص يستعير من الآخر بلا مقابل فلا يدفع له مالا، وذلك لتجردها من العوض قيل عنها عارية. وقيل سميت عارية من عار الشيء يعيره إذا ذهب وجاء، لأنها تذهب هذه العين للمستعير ثم تعود للمعير. هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فالعارية دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويعيدها، دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويعيدها. أنا أعيرك سيارتي، إذا قلت لي أنت أعرني سيارتك أخذ استعارة، فأنا أعطيك هذه السيارة، هذه عين، دفع عين لمن ينتفع بها مجانا من دون مقابل، يعني من دون عوض، ثم يعيدها إلي. لاحظوا معي، إذا قلنا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض ثم يعيدها، ماذا تسمى؟ إذا قلنا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض ويعيدها، ماذا تسمى؟ ها نعم، لا مانع شاركوا ولو كان خطأ. أحسنت، تأجير، أحسنتم، يسمى تأجيرا، إجارة. لو قلت دفعت هذه العين لك، مثلا دفعت هذه السيارة لك بعوض تستخدمها مثلا لمدة 3 أيام ثم تعيدها، تسمى إجارة. طيب لو قلت دفع عين لمن ينتفع بها مجانا دون أن أقول يعيدها، ماذا تسمى؟ العارية لابد أن يعيدها. أنا أقول لو قلت دفع عين لمن ينتفع بها مجانا، ما يعيدها، يأخذها له، ماذا تسمى؟ هبة. سنت، تسمى هبة. طيب لو قلت دفع عين لمن ينتفع بها بعوض ولا يعيدها، دفع عين لمن ينتفع بها بعوض لكن ما يعيدها، ماذا تسمى؟ أي أحسن. إذن هذه الفروقات هي فروقات من خلال هذا التعريف. إذن نحن بهذا التعريف دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويعيدها أخرجنا هبة، وأخرجنا الإجارة، وأخرجنا البيع. المؤلف هنا عرفها بتعريف آخر، قال هي إباحة نفع عين. صحيح، هي إباحة نفع عين، أنا أبيحك في أن تنتفع بسيارتي تبقى بعد استيفائها، يعني تعود بعد ما ينتهي من الانتفاع بها. لكن المؤلف هنا ينقصه قيد مهم جدا. ما هو هذا القيد؟ أقول المؤلف هنا ينقصه قيد مهم للغاية، هو قال هي إباح، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد الدفاع، يعني تعود بعد ما ينتفع بها المستعير، لكن لابد أن أضيف قيدا مهما في تعريف المؤلف. لو سألتكم وقلت لك الإجارة أليست إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، أي أنه ينتفع بها ثم يعيدها، نقول بلى، يعني هذا التعريف ممكن ينزل على الإجارة. إذا ماذا نقول حتى نخرج من قضية الإجارة؟ هناك قيد لما يذكره المؤلف، نقول هي إباحة نفع عين من غير عوض تبقى بعد استيفائه. لابد أن نقول من غير عوض، لأننا لو سكتنا فإن هذا التعريف ينطبق على الإعارة وينطبق على الإجارة. أما لو قلنا من غير عوض فإننا نخرج الإجارة كما تقدم. أما مشروعية العارية فقد دل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وجه الشاهد ويمنعون الماعون، ذكر المفسرون أن المراد بالماعون ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني والأمتعة، يعني أنهم لا يمنعون ذلك. فويل لهم إن منعوا هذه العارية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الماعون، يعني نعتبر الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، هذا الذي نسميه الماعون. وأما السنة فالأدلة كثيرة، منها ما رواه أنس رضي الله عنه كما عند البخاري قال: كان فزع بالمدينة، يعني جاء شيء يفزعهم، كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة. أما الإجماع فقد نقل ابن قدامة إجماع المسلمين على جواز العارية واستحبابها. أما حكم العارية فهي للمستعير، يعني شخص جاء واستعار مني كتاب يريد أن يقرأ في هذا الكتاب لمدة 3 أيام ثم يعيده. بالنسبة للمستعير حكمها ماذا؟ حكمها جائز. أما المعير فما الحكم؟ نعم، المعير ما حكم الإعارة بالنسبة له؟ أنت يا من تعطي هذا الكتاب للمعير تكون مستحبة، أن هذا من التعاون على البر والتقوى فهي مستحبة، وهذا قول جمهور العلماء، لأن فيها إعانة المسلم وقضاء لحاجته. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت إذا أعطته شيئا فإنك أعنته في ذلك. عند شيخ الإسلام أن العارية واجبة إذا كان المالك غنيا، وهذا قول في المذهب أيضا، أن العارية واجبة إذا كان المالك غنيا، يعني شخص غني عنده ثروة كثيرة وجاء جاره وقال: أريد أن أستعير منك هذه السيارة. عند شيخ الإسلام أنه يجب عليها أن يعيره. ما دليل شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ دليل شيخ الإسلام ابن تيمية الآية المتقدمة، فإن الله عز وجل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. إذا نقول أيضا مما يدل على، قلنا الدليل الأول قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فجعلهم داخلون تحت هذا الوعيد، فجعلهم داخلين تحت هذا الوعيد. وأيضا من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبر لا يؤدي حقها. الحديث لا قيل: يا رسول الله ما حقها؟ قال: إعارة دلوها. جعل الإعارة من الحقوق. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وقبل أن نكمل قول المؤلف نقول: العائلية تثبت في كل قول دل عليها، تثبت في كل قول دل عليها، سواء كان هذا القول صريحا كان يقول أعرتك سيارتي أو أعرتك كتابي أو أعرتك هذا الطقم من الذهب، ثم أو تكون بلفظ غير صريح كان يقول له أعطيتك سيارتي، أعطيتك سيارتي لتسافر عليها لمدة 3 أيام ثم تعيدها لي من دون عوض. هذه تسمى إعارة، هذه تسمى إعارة، فإنه لم ينطق الإعارة هنا لكنه مع ذلك تسمى إعارة. لو قال له أعطيتك سيارتي لتنتفع بها مدة 3 أيام أو لتسافر عليها إلى كذا ثم تعيدها إلي، هذه تسمى إعارة. أو أعطيتك خذ هذا الكتاب اقرأه لمدة يومين ثم أعده لي، هذه تسمى إعارة أيضا. وقد تكون إعارة بالفعل أيضا ما تكون بالقول، كان في شخص لآخر يقول أعرني هذا المسجل، ثم صاحب هذا المسجل لا ينطق ولا يتكلم ويعطيه المسجل من دون أن يتكلم، فهذه إعارة بالفعل. قال المؤلف بعد ذلك: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. هذه كالقاعدة من المؤلف. إذا المسألة الثانية نقول: ما تباح إعارته؟ ما هي الأشياء التي تباح فيها الإعارة؟ المؤلف أعطانا ضابط، المؤلف أعطانا ضابط وقال كل ما يباح نفع، وقال هنا: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. إذا نقول كل ما يباح نفعه تباح عاريته، كل ما يباح نفعه تباح عاريته، كل ما يباح نفعه تباح عاريته. مثلا الكتاب، هل يجوز لي أن أنتفع به؟ يجوز لي ذلك، إذن يجوز لي أيضا أن أعيره، أن أعيره شخصا، أن أعيره شخصا آخر. كل ما يباح لي أن أنتفع به يباح لي أن أعيره غيري. مثلا هذا الجهاز، جهاز الحاسوب، يباح لي الانتفاع به، إذن يباح لي أن أعيره غيري. ومفهوم القاعدة ماذا؟ أو مفهوم الضابط أن ما لا يباح الانتفاع به لا يباح أو لا تباح إعارته. فمثلا آلات اللهو، هل يصح الإنسان ينتفع به؟ إذن لا تصح إعارته. خمر لا يباح الانتفاع به، إذن لا يباح أيضا أو لا تباح إعارته. أشرطة الموسيقى، أغاني لا يباح استعمالها واستماعها، إذن لا تباح أيضا إعارتها. طيب الذهب هل يجوز إعارته؟ أجيبه يباح، نعم. الإجابة خاطئة، الإجابة خاطئة. نعم، هل تباح إعارة الذهب؟ قلتم أنتم نعم، أنا أقول خطأ، نعم الذي أمامي أيضا خطأ. هل أنتم متأكدون من ذلك؟ أنا أسألكم. يباح نفعه تباح إعارته. طيب يعني بناء على القاعدة والضابط، طب هل يباح لي أنا أن أنتفع بالذهب؟ طيب إذا خلفت القاعدة نعم أعطوني إجابة منضبطة. أحسنت. للنساء فقط، ما دام أنه يباح للنساء فتباح إعارته للنساء، فلا يجوز أن نعيره لرجل يلبسه. الحرير مثله، الحرير مثله. إذا جاء رجل وقال لي أعرني هذا الثوب من الحرير وهذا القماش من الحرير أو غيره من الحرير أريد أن ألبسه، ونقول هذا لا يجوز. أما المرأة فهو جائز. المريض هذا بشروطه، لكن نتكلم نحن عن الإطلاق. صحيح. طيب إذا واضح هذه القاعدة وهذا الضابط أنه ما يجوز الانتفاع به يجوز إعارته. المؤلف هنا يريد أن يستثني من هذه القاعدة ومن هذا الضابط أشياء، يقول إلا البضع. المقصود بالبضع الفرج، فلا تباح عاريته. قد يباح للرجل بضع زوجته، ويباح للسيد بضع أمته، لكن لا تباح عاريته. هذا بالإجماع، هذا واضح. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال إلا البضع وعبدا مسلما لكافر. لماذا استثنى العبد المسلم للكافر؟ يعني هو يقول لا يجوز أن تعير العبد المسلم للكافر، مع أنه يجوز الانتفاع به. أنت عندك عبد يكون خادم لك يجوز الانتفاع به، لكن لا، لماذا لا يجوز إعارته للكافر؟ نعم ولاية لكافر على مسلم، لا يكون وليا له ولن يكون سيدا له، لا يريد أن يبيعه لكافر وإنما بيخدمه فقط. أحسنت، هو جوابك قريب وصحيح. إذا نقول لا يجوز، لماذا؟ لأن العبد معلوم أنه يكون خادم، حينما نعيره لكافر هذا فيه إهانة للمسلم، والله تعالى يقول وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا يفهم منه ماذا؟ أنه إذا كان العامل ليس فيه إهانة فلا بأس أن يعار لكافر، كان يجعله مثلا في مكتب مثلا مستقل ذات وظيفة ليس فيها إهانة فلا بأس في ذلك، لكنه نص على ذلك أراد لأن العبد دائما يخدم، وإذا عاره لكافر سيخدمه، هذا فيه إهانة ولم يرتفع الكافر على المسلم ولو كان المسلم عبدا، أي ولو كان رقيقا. قال وصيدا ونحوه لمحرم، أيضا هذا الصيد يجوز لي أن انتفع به لكن لا يجوز لي أن أطلقه للمحرم ليصيده لأنه محرم عليه. كذلك لو جاءني مثلا في مثل هذه الأيام برد، جاءني المحرم بعدما أحرم لبس أحرامه ودخل في النسخ قال برد أعطني، أو مثلا من دون حاجة، فلنفرض أنه من دون حاجة قال أعطني هذا الثوب ليلبسه، يريد أن يستعير مني الثوب من دون اضطرار إلى ذلك، لأن المحرم إذا احتاج أن يفعل محظورا فيجوز له ذلك مع الفدية، وهذا في تفصيل على ما تقدمه في شرح كتاب الحج. لكن لو قال لي مثلا جاء المحرم من دون حاجة قال أعرني هذا الثوب ليلبسه، نقول لا تصح إعارته. كما أنه لماذا؟ لأن الصيد محظور، وأيضا لبس ما كان على قدر البدن أيضا من المحظورات. قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، أي لا يجوز إعارة أمة شابة لغير امرأة، يعني لا يجوز إعارة أمة شابة، أمة يعني من الإماء ليست حرة وشابة لاحظ، لغير امرأة يعني ما يجوز إعارتها للرجل. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من الفتنة، خشية وقوع الفتنة. إلا أن يكون هذا الرجل محرما فلا بأس، لأنه قال وآمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني أنه يجوز إعارة الآمة الشابة للمرأة أو للمحرم، أما غيرهما لا يصح. لو كان عنده آمة شابة قال هذا السيد لها أنا أريد أن أعيرها لأخيها لتخدمه، يجوز ذلك لأن الأخ يعتبر محرما، كذلك لو عارها لأبيها ونحو ذلك. قال أمة شابة، لو كانت كبيرة في السن، نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، لأن كانت هناك فتنة حتى الكبيرة في السن قد يفتن فيها الإنسان، قد يفتن فيها الكبير، الحكم يدور مع التي، إذا وجدت الفتنة أي العلة وجد الحكم وهو التحريم، تحريم الإعارة على هذا الوجه. طيب لو عدمت هذه العلة ما في فتنة، نقول لا بأس في ذلك، لكن لا ينظر إليها إن لم تكن من القواعد لا يخلو بها، لأن الحديث مطلق لا يخلو أن الرجل من امرأة إلا كان شيطان ثالثا معه، لكن الكلام عن الإعارة. قال وآمة شابة، هل معنى هذا أن الحرة الشابة يجوز إعارتها؟ نعم، هل معنى هذا أن الحرة الشابة يجوز إعارتها؟ لا. لماذا نص على الأمة؟ لأنها نعم، لأنها هي التي تخدم، أن هي في الغالب تخدم، هي التي تعار في الغالب. أيضا مثلها الحرة، مثل الخادمات على سبيل المثال، فلا يجوز إعارتها لرجل لوحده مثلا في البيت، أو لرجلين ثلاثة رجال من غير محارمها، لا يجوز إعارتها. لماذا؟ لوجود الفتنة أيضا. وكذلك نقول هنا نص على الأمة لأن هي التي تخدم في الغالب، والحرة من باب أولى، حرة من باب أولى. ثم قال بعد ذلك ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. هنا دخل في مسألة أخرى، لو أنا شخصا على سبيل المثال، يقول هنا السائل القياس خطأ في إعارة الخادمة لأن المتن اقتصر على المملوكة فقط، نقول أولا قولك خطأ، هذا من الخطأ، أن سؤال طالب العلم لا يكون على هذه الطريقة على هذا الوجه، أنا من عدل طالب العلم أن يقول هذه المسألة لم تتضح لي، أو أليس كذا وكذا من كذا وكذا. أما التقطيع مباشرة فإن هذا ليس من المناسب لطالب العلم. لا يعني هذا أن المتحدث لا يخطئ، لا، وإنما من الأنسب في السؤال أن يقول بهذه الصورة. طيب، ونحن تكلمنا قبل قليل وقلنا قوله وأمة شابة، هل يعني هذا أن الحرة يجوز أو تجوز إعارتها؟ قلنا لا. لماذا لم يذكرها المؤلف؟ لأن الأمة هي التي ترسل في الخدمة في الغالب، إذا الحرة من باب أولى، حرة من باب أولى. لا يعني أن نأخذ هذا المثل إنما يعين في ترتيب المسائل، ليس أننا نستدل به. وذلك ضربنا مثال وقلنا أن قوله أمة شابة ما يعني هذا. طيب أنا أجيبك الآن، تمام معي؟ قوله أمة شابة، هل معنى هذا أن الحرة الشابة يجوز إعارتها لغير محرم أو لغير امرأة؟ لا، لا يجوز. هل يجوز أن يعير الإنسان أخته؟ طيب أنت قل لا، قبل قليل تقول لها خطأ. طيب لماذا؟ أنا أقدرك لماذا؟ لأنه العلماء ينصون أحيانا على بعض المسائل التي هي أدنى ليبين له لك أنه ما كان أولى من ذلك فهو من باب أولى في الحكم. يعني حينما يقول مؤلف أمة شابة لا يجوز إعارة الأمة الشابة لغير محرم، كذلك من باب أولى لا يجوز إعارة الحرة الشابة. مثل الخادمة تعتبر حرة، لا، قد لا تكون خادمة. هل يجوز للشخص أن يعير أخته مثلا لرجل الجيران الذي يسكن لوحده؟ لا يجوز ذلك. لكن لو أن أم الجيران اتصلت على الأم هنا وقالت لها أعيريني ابنتك، أريد أن تساعدني في غسيل المطبخ ونحوها، هذا يصح. ولو أن الإعارة على هذا وجه ليست من السائد، لكن هو نص على الأمة الشابة يعني أن الحرة الشابة بدأ. لكن لماذا لم يذكر الحرة الشابة؟ لأنه ليس من المعهود أن تعار، ليس من المعهود أن تعار. ثم قال بعد ذلك ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. هذه مسألة أخرى. لو أن شخصا له بيت وبجانبه أرضا لزيد من الناس، جاء زيد وقال له أريد أن أبني غرفة في هذه، أريد أن أبني غرفة في هذه الأرض وأريد أن تعيرني حائطك، يعني أنني أستعين بالحائط هذا وأضع عليه الحديد من أجل أبني سقفا مباشرا في هذه الأرض لكي أبني الغرفة. فقال له لا بأس، ففعل. وبعدما بنى الغرفة قال صاحب البيت الذي عاره حائطه، قال له أنا عرتك هذا الحائط لتضع خشب السقف والحديد ونحوها على بيتي، وأنا الآن لا أريد أن أعيرك، إما أن تهدم هذه الغرفة وأنفك من هذه الإعارة أنا، وإما أن لا تبقي هذه الخشب وهذه الحدائق التي وضعتها في مع سقف بيتي من أجل تبني غرفتك، أن لا تبقيها إلا بأجرة. المؤلف يقول ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، يعني أن هذا صاحب الغرفة التي بناها يقول لهذا صاحب البيت ليس لك أن تتراجع عن إعارتك. لماذا؟ لأن التراجع عن الإعارة يفضي إلى ماذا؟ إلى ضرر على هذا الذي بنى غرفته، سيضطر أن يهدم هذه الغرفة، وليس له أجرة أيضا. لو قال أعطني إذن أجرة، ليس له أجرة. لماذا؟ يقول له صاحب هذه الغرفة، يقول إنما أخذت منك وانتفأت بهذه بسقف بيتك على وجه بدون عوض، هذا هو اتفاقنا، فليس لك أن تطالبني بالإجراء، لأن أصل في ذلك هي الإعارة تلزمه هنا، الإعارة هنا تلزمه. لكن لو قدر أن هذه الغرفة سقطت، فليس لصاحب الغرفة أن يقول سأعيد البناء كما كان وسأنتفئ بجدارك كما انتفأت به من قبل. لا، هنا يحق لصاحب البيت أن يقول له لا، لا تبني بيتك أو غرفتك على جداري إلا بأجرة، لأنه هذا بعد السقوط، لأنه قال هنا حتى يسقط. وهذه المسألة بناء على ماذا؟ بناء على عدم حاجة الجار أن يضع خشبه في حائط جداره، لأنه تقدم معنا في أحكام الجوار أنه لا يجوز للرجل بصاحب المنزل أن يمنع جاره أن يغرس خشبا في جداره، فما نهى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما على غير هذا وجه كان يكون غير محتاج لغرس الخشب، وإنما من باب يعني المنافع الزائدة عن الحاجة ونحو ذلك، فتجري عليه المسألة التي ذكرناها. قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني لا يستطيع أن يرد بنيانه بعدما سقط إلا بإذنه حتى يستأذن من صاحب البيت. وهذا قلنا أن الجار هذه المسألة مبنية على الحالات التي يجوز للجار أن يمنع جاره في أن ينتفع من حائطه بشيء. الأسئلة دعوها في آخر الدرس حتى نكمل وننتهي من باب الآرية بإذن الله تعالى هذا اليوم. ثم قال بعد ذلك المؤلف وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وقبل أن ذكر هذه المسألة لا بد أن نتكلم عن مسألة مهمة. هل يجوز لمن أعار شيئا أن يرجع في آريته متى شاء؟ يعني مثلا لو أنني قلت مثلا قال شخص مثلا أعرني هذا الكتاب وأعطيته هذا الكتاب، ثم بعد ساعة اتصلت بي وقلت أنا أعطيك الكتاب والآن أنا أريد أن أعيد هذا الكتاب، لا أريد أن أعيرك إياه، مع أنني حينما أعطيته الكتاب وقلت له انتفع به لمدة أسبوع مثلا، طيب ثم بعد ساعة بعد يوم قلت له أعد لي هذا، أو مثلا شخصا قال أعرني سيارتك انتفع بها لمدة 4 أيام، فأعطيته هذه السيارة في وقت العصر، فلما جاء الليل قلت له أنا أعطيتك السيارة والآن أنا أريد أن أرد العارية، هل يجوز للمعير أن يرد إعارته أو عاريته متى شاء؟ هذه مسألة خلافية. المذهب وقول المؤلف وقول جمهور العلماء على أنه للمعير الرجوع في العارية مطلقا متى شاء، بشرط أن لا يترتب على الرجوع ضرر على المستعير كالمسألة السابقة. القول الثاني أن العارية إذا كانت مؤقتة بوقت فلا يجوز الرجوع حتى يمضي هذا الوقت. لو عرضتك الكتاب لمدة يومين لا يجوز لي أن الرجوع أو أن أرجع في هذه العارية حتى يمضي هذان اليومان، أو أعطيتك السيارة لمدة أسبوع فلا يجوز أن أرجع في عاريتي حتى يمضي هذا الأسبوع. هذا القول الثاني، قالوا إذا كانت مؤقتة بوقت فلا يجوز الرجوع حتى يمضي هذا الوقت. استدلوا بماذا؟ بعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، وذكر منها وإذا وعد أخلف، حديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. طيب قال المؤلف: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. الآن يتكلم عن ضمان العارية، هذه مسألة ضمان العارية، هذه مسألة ضمان العارية إذا تلفت هذه العارية. أنا عرضت كتابا وهذا الكتاب احترق، هذا الكتاب ضاع أو مزق. طيب، مذهب يقولون أن العارية مضمونة على المستعير، أنت تحمل. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. أنت أعطيت شخصا كتاب، أعطيته سيارتك، أو أعطيته قلمك لينتفع به، ثم أن هذا القلم تلف. المذهب وقول المؤلف هنا يقول أن المستعير يضمن العارية بقيمتها حتى لو شرط. يعني أنا حينما استعرت منك القلم قلت لك بشرط أستعير منك القلم، لكن إذا خرب هذا القلم تلف ضاع أنا ما أضمن. قال المذهب هنا أن هذا الشرط لا ينظر إليه، وأنه شرط باطل، وأن المستعير يضمن على كل حال إذا تلفت هذه العارية، سواء تلفت بتعد وتفريط أو من غير تعد وتفريط. لاحظوا معي الآن: العارية، الرهن، الإجارة، كثير من العقود يد المستعير أو المستأجر أو غيره تسمى يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ يعني هو أمين على هذا البيت الذي استأجره، ما يخربه، أمين على هذا البيت الذي استعاره، أي شيء يخرب في هذا البيت بتعد منه أو تفريط هو الذي يضمنه. ما معنى الأمين؟ الأمين هو الذي يضمن إذا تعد أو فرط، يعني تهاون في هذا الشيء. أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. هذا الذي هذا معنى قول الفقهاء، قالوا يده يد أمانة، استأجرت البيت يدك يد أمانة، أنت أمين على هذه المرفقات التي في البيت. إذا تلف شيء منها، كسر شيء منها بتهاون منك، تعد أو تفريط، فأنت تضمن. أما من غير تعد أو تفريط، كان يأتي زلزال يهدم هذا البيت، أو في الحروب يأتي مثلا سلاحا ويهدم هذا البيت، هذا ليس تعد ولا تفريط، واضح؟ فلا يضمن حينئذ. هذا متى؟ إذا قلنا أن اليد يد أمانة. المذهب يقولون أن المستعير يضمن على كل وجه، سواء بتعد أو بتفريط أو بغيرها، ما دام أنها تلفت عنده هو الذي يضمنها. حتى لو قال المستعير شرط أنه لا يضمن، قالوا حتى لو شرط شرطه باطل، هو يضمن على كل وجه. ابن حجر يقول أن هذا هو قول جمهور العلماء. ماذا استدلوا هؤلاء؟ استدلوا بعدة أدلة. أولا بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمر بتأدية، قالوا الأمر بتأدية الأمانة يستلزم رد عينها إن كانت باقية أو يضمنها إذا تلفت. لكن هذا الاستدلال رد بعدم لزوم الضمان. نقول هذه الآية لا تدل على أنه يضمن إذا تلف من غير تعد ولا من غير تفريط، وإنما هذه الآية مفهومها أنه من أخذ شيئا فإنه يجب عليه أن يرده، لكن لا يجب عليه أنه يضمن على كل وجه كما يقول المذهب. قالوا هذا دليل ليس ظاهر بالنسبة لكم. طيب، عطونا دليل آخر. قالوا: دليلنا الآخر حديث صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا، فقال: غصبا يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. يعني هذا، وهذا قبل أن يسلم صفوان بن أمية رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعار منه أدراع أكثر من درع، وقال له: غصبا يا محمد، يعني أنك إذا أخذتها لم تعيدها لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، يعني أنني أضمنها لك. هنا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل آرية مضمونة يدل على على إذن هذا دليلهم الأول. نعم. إذا قلنا هذا هو دليلهم الأول عفوا هذا دليلهم الثاني أنه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بل آرية مضمونة. قلنا أن ابن القيم رد هذا وقال أنه جاء في لفظ آخر بدل مضمونة عارية مؤداة، يعني أنك تؤدي هذه العارية إذا استعرتها، حينئذ لا يصح حديث الاستدلال. وقالوا أيضا قال ابن القيم مما يرد على هذا أيضا أنها لو كانت مضمونة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، قال بل بدلها مضمون، يعني حتى لو تلفت سأضمن لك بدلها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. القول الثاني قالوا أن العارية ليست مضمونة وإنما أمانة، وإذا قلنا لكم أن العارية أمانة يعني أن المستعير يده يد أمانة، متى يضمن؟ نعم متى يضمن؟ نعم الذين أمامي يضمن إذا تعدى أو فرط. أحسن، يضمن إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط. ما الفرق بين القولين؟ قلنا أنه لو تلفت مثلا استعار دارا وتلفت فيه أشياء بسبب أنه أهملها وجعل صغاره يكسرون ما شاءوا، فهذا يسمى تفريطا في حفظ هذه المرفقات، حينئذ يضمن على القولين. أما لو جاءت هزة أرضية وهدمت بعض المرفقات فعلى القول الأول أنه يضمن، على القول الثاني أنه لا يضمن لأنه لم يتعدى من فرط، وإنما هذا بسبب خارج عن إرادته. ما دليل هؤلاء؟ هذا قول نصر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. دليلهم قالوا هم قول الله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني أنه من ظلم وتعدى هو الذي عليه هذا العدوان، هو الذي يضمن، أما غيره فلا يضمن. قالوا أيضا أدلة تدل بأصحاب القول الأول فإنها محمولة على أن العارية لا تضمن إلا للتعدي أو التفريط. استدلوا بحديث آخر لكنه ضعيف، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان، لكن هذا الحديث ضعيف. من أدلتهم أيضا أن العارية مأذون بها للمستعير، يعني الذي أعاره صاحب هذه العين، والقاعدة تقول أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا القول الثاني هو القول الأظهر، وهو أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طيب لو أن العارية تلفت كيف نضمنها؟ لو حكمنا على أن هذه العارية عليها ضمان، فلنفترض أنه على القول الراجح أن هذا الشخص فرط استعار هذا المسجل وجعله عند الصبية وبدأوا يعبثون به حتى تعطل هذا المسجل، هنا فرط في حفظ هذه العارية فقلنا عليه الضمان. المؤلف يقول تضمن العارية بقيمتها، يعني ننظر كم قيمة هذا المسجل، إذا قيل قيمته 300 ندفع له 300، لكن هذا القول غير صحيح. الصواب أن نقول أن العارية تضمن ببدلها إن كان لها بدل، وإلا فبقيمتها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان في بيت بعض أزواجه أرسلت له زوجته الأخرى بإناء مع خادم فيه طعام، فلما دخل على زوجة الأخرى غارت وضربت بيد الخادم وسقط الإناء وانكسر، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض وماذا قال؟ إناء بإناء وطعام بطعام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم قيمة هذا الإناء ويدفع، لا، وإنما البدل. ما دام أن الشيء له بدل فإنه يدفع البدل. إناء بإناء. عطل مسجل فإنه يعطى بدل وهو مسجل آخر. إذا كان الشيء ليس له بدل ينظر قيمته. فلنفترض أن هذا المسجل لا يوجد أو انقطعت صناعته ولا يوجد إلا هذا النوع، وهذا النوع عفوا ولا يوجد هذا النوع في الأسواق، إذن ولا يوجد ما يشابهه قريبا منه في الجودة، إذن هنا نقول أعطيه القيمة، كم يثمن، كم كان يباع، يباع بكذا فأعطيه القيمة، أعطيه القيمة. هذا ظاهر إن شاء الله. نعم، بالتقدير يسأل أهل الخبرة في ذلك، أسأل مثلا إذا كان مسجل يذهب إلى البائع بائع المسجلات ويسأله عن ذلك، إذا كانت سيارة يسأل صاحب السيارة وهكذا. ثم قال المؤلف وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة. أنت استعرت شيئا وبعدما انتفعت من هذا الشيء ستعيده الآن لصاحبه، فلنفترض أن هذا الشيء الذي استعرته مما يحتاج في إعادته إلى مؤونة، مما يحتاج في إعادته إلى مؤونة. فلنفترض مثلا أقول تيوم معي مرة أخرى، لو استعرت شيئا وهذا الشيء يحتاج في إعادته إلى مؤونة، مثلا أنت عندك مزرعة، هذه المزرعة تحتاج إلى حراسة، هذه الحراسة تنقل بناقلة حتى توصل إلى هذه المزرعة، استعرتها أنت بعدما انتهيت من الحرث، تريد أن تعيدها الآن، رد هذه الإعارة يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أن تستأجر سيارة وشخصا يركب هذه الحراسة في السيارة ثم يوصلها إلى هذا الشخص. نعم، المؤونة هي التكلفة. هذه المؤونة لو قال الشخص هذا أنا مستعد أن أخذ هذه الحراسة وأعيدها إلى صاحبها، إلى صاحبها، لكن هذه بقيمة 300، هذه 300 من الذي يدفعها؟ المعير أو المستعير؟ المؤلف يقول وعليه مؤونة ردها، يعني على من؟ على المعير، على المستعير، على المستعير، على المستعير، حسنت، على المستعير. لماذا؟ كان هذا المعير محسن إليك، المناسب في رد هذا الإحسان أن لا تكلفه أيضا في الرد. الصحيح وهذا الذي يجري عليه العرف أنه على المستعير. قال لا المؤجرة، يعني لا فرق، يقول بخلاف لو استأجرت هذه الحراسة مثلا، أنا استأجرت منه هذه الحراسة وانتهت مدة الإجارة، حاجة أن أعيد هذه الحراسة، ليس على المستأجر أن يعيد هذه الحراسة وإنما على المؤجر. لماذا؟ لأن المستأجر إنما استأجرها لينتفع بها مدة، وبعد انتفاع بعد انتهاء هذه المدة سيرفع يده، بعد ذلك على المؤجر أن يعيد هذه العين المستأجرة لنفسه. لماذا؟ الفرق بين العارية والإجارة أن الإجارة، أن الإجارة أو أن العارية أولا، أن العارية المستفيد منها من؟ المستعير فقط، لكن المعير ليس له فائدة دنيوية، بخلاف الإجارة، الإجارة المستفيد الطرفان، الطرف الأول المستأجر مستفيد في كونه ينتفع بهذه العين، والطرف الأول أو هو صاحب هذه العين مستفيد في أنه سيأخذ هذه الأجرة. ففرق بين، فرق بين الصورتين. الذي علينا أن نفهم أن من استعار شيئا ورده يحتاج إلى تكلفة معونة، فعليه هذه المؤونة. لماذا؟ لأن رد هذه الآلة واجب، والقاعدة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال بعد ذلك ولا يعيرها، وهذه مسألة مهمة. أنا أعرتك الكتاب، هل لك أن تعيره شخص آخر؟ أنا أعرتك كتاب زاد المستقبل، هل لك أن تعيره شخص آخر؟ أنا أعرتك سيارتي، هل لك أن تعيرها شخص آخر؟ أنا أعرتك مثلا أو امرأة عارت امرأة أخرى طقما من ذهب لتلبسها، هل لها أن تعير أخرى في لبسها؟ قال المؤلف هنا ولا يعيرها، هذا هو الصحيح، ولا يعيرها. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ مبنية على هل الإعارة إباحة منفعة أو ملك منفعة. لاحظوا معي، نحن تكلمنا عن الإجارة وقلنا أن الإجارة تمليك منفعة. أنا استأجرت البيت، أنت ملكتني المنفعة، ما ملكتني البيت العين، وإنما ملكتني الانتفاع بهذا البيت لمدة سنة. فإذا كانت هذه المنفعة ملكي فأنا أتصرف في هذه المنفعة حيث شئت، يجوز لي أن أؤجرها على غير كما تقدم معنا في باب الإجارة. لماذا؟ لأن المنفعة ملكي أنا، إنما ملكتها بعوض، هذا واضح. لكن الإعارة الصحيح أنها ليست تمليك منفعة وإنما إباحة منفعة. ما معنى إباحة منفعة؟ يعني الإذن بالانتفاع فقط. أنا عرضتك هذه السيارة، أذنت لك أن تنتفع بها فقط، ليس معناها أن تأذن لغيرك، لا حق لك في هذا. فالذين قالوا لا يجوز لمن استعار شيئا أن يعيرها الغير، قالوا لأن الإعارة إباحة منفعة. هناك قول آخر قالوا يجوز لمن استعار شيئا أن يعيرها الغير. لماذا؟ قالوا لأن الإعارة تمليك منفعة، والصواب أن الإعارة إباحة منفعة، هذا ظاهر حتى في عرف الناس. حتى في عرف الناس حينما أن تعير الغير فإنك حينئذ لا تملك أن تعيره الغير إلا بإذنه، إلا بإذنه، وهذا واضح وهو المعمود به عند الناس. طيب دعونا نتصور الآن أن هذا الشخص الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، أن هذا الشخص الذي أعارته سيارتي تصرف من دون أن يرجع إلي، من دون أن يرجع إلي، وأعارها شخصا آخر. قال المؤلف هنا في هذه المسألة، قال فإن تلفت عند الثاني، يعني الذي أعارته عند الثاني، استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. لو أن هذا الشخص الذي أعارته جهازي، أعارته جهاز الحاسوب هذا الذي أمامك، أنا جهازي أعارته زيد، زيد تصرف من ورائي وأخذ هذا الجهاز وعاره عمرو، مع أن هذا الجهاز قلنا أنه لا يجوز له أن يعيره. لماذا؟ لأنني أنا فقط أذنت له بالانتفاع، فلا يجوز له أن يعيره غيره. لو أنه تعدى على حقي وأعاره عمرا من دون أن يستأذنه، ثم أن عمرو هذا المستعير الثاني بدأ يستعمل هذا الجهاز حتى تلف، المؤلف يقول فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، يعني الذي يضمن من المستعير الثاني هو الذي يضمن. لماذا؟ لأنه هو الذي تعدى، هو الذي أتلف هذه العين فهو الذي يضمن. زيادة على ذلك ماذا قال؟ وعلى معيرها أجرتها، يعني المستعير الأول آتي وقل له أنت كم أعطيت عمرو هذا الجهاز من يوم؟ قال أنا أعطيته منذ 3 أيام. أقول له تدفع أنت لي الأجرة، يعني عندنا أمران الآن، الأمر الأول دعونا نتصور أن هذا الجهاز أعارته زيد، زيد مباشرة أعاره عمرو، هذا مستعير الثاني اسمه عمرو، المستعير الأول الذي استعار مني مباشرة زيد، عمرو أخذ هذا الجهاز ومكث عنده أسبوع كامل، أسبوع كامل، ثم خرب هذا الجهاز، تعطل. أولا نقول قيمة هذا الجهاز أو ضمان هذه العين وهذا الجهاز على المستعير الثاني لأنها تلفت في يده. ثانيا نقول للمستعير الأول بأي حق أعرت هذا الجهاز؟ لماذا تعير جهازي وأنا لم آذن لك؟ كم عرته؟ قال عرته أسبوع. إذن على المستعير الأول أن يدفع لي أجرة أسبوع. نذهب إلى أهل الاختصاص ونقول هذا الجهاز حاسوب كم يؤجر في اليوم؟ قال يؤجر في اليوم بمئة ريال. طيب كم استأجره؟ 7 أيام. إذن ادفع لي أنت أيها المستعير الأول يا زيد، ادفع لي 700 ريال قيمة الأجرة، وأنت المستعير الثاني تدفع أو تضمن لي هذا الجهاز الذي تلف. واضح؟ إذن ضمان العين على المستعير الثاني وضمان المنفعة على المستعير الأول، إلا إذا كان المستعير الثاني يعلم أن المستعير الأول ليس له الجهاز وإنما تصرف من نفسه هكذا، فإن الأجرة وقيمة هذه العين على المستعير الثاني. لماذا؟ لأنه كالغاصب، والغاصب يضمن كما سيأتينا في الباب القادم باب الغصب. إذن خلاصة الكلام أن نقول المستعير الثاني يضمن العين والمستعير الأول يضمن المنفعة، أجرة المنفعة، إلا إذا كان المستعير الثاني يعلم أن هذه العين ليست للمستعير الأول فإنه يضمن الأجرة والعين لأنه غاصب، والغاصب والغاصب يضمن. طيب ناتي الآن. وقال مؤلف بعد ذلك ويضمن أيهما شاء، ويضمن أيهما شاء يعني أن صاحب هذا الجهاز صاحب هذا العين له أن يطالب أي شخص، سواء طالب المستعير الأول أو المستعير الثاني، له أن يطالب هذا أو هذا. يعني إذا أراد أن يشتكي في المحاكم له أن يشتكي على الأول وله أن يشتكي على الثاني، فإن اشتكى على الأول لهذه العين التي تلفت فإنه يطالب الأول، والأول يدبر له قيمة هذا الجهاز، ثم يرجع الأول للثاني على بهذه القيمة فيطالبه مرة أخرى. الشاهد من هذا أن صاحب العين له أن يطالب أي شخصين أراد. ثم قال وإن أركض منقطعا للثواب لم يضمن، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، من أركض منقطعا تقربا لله فتلف. مثلا شخص مثلا على دراجة نارية وأثناء سيره رأى شخصا منقطعا يمشي على قدميه لكنه تعب من المشي ومعه متاع كثير، وقال لماذا لا أخذ أجر هذا الشخص وأركبه معي، فأركبه معه. فلما ركب معه من الثقل تعطلت هذه الدراجة النارية، هل يضمن هذا الذي ركب؟ هل يضمن هذا الذي ركب المنقطع؟ نعم لا يضمن، لا يضمن، هو قال المؤلف لا يضمن. لماذا؟ لأن هذه العين إنما تلفت في يد صاحبها، والأمر الآخر لأنه أركبه بإذنه تقربا لله جل وعلا فلا يضمن حينئذ. ثم قال مؤلف وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة وبعد مضي مدة قول مالك بأجرة المثل. هذه مسألة ماذا؟ إذا اختلف في صفة العقد. مثلا أنا أعطيتك هذه الدار، أنا وأنت في مجلس، فقلت لي أريد منك هذه الدار، فقلت هذه الدار لا مانع، تريد أن تنتفع بها؟ قلت أنت نعم، قلت لا مانع انتفع بها. ثم اختلفنا، أنا قلت لك ماذا؟ قلت لك أنا حينما قلت لك انتفع بها يعني انتفع بها بمقابل، أنا أقصد إجرة. قال الثاني لا أنا ما فهمت كذا، أنا فهمت انتفع بها مجانا يعني عارية. من الذي يقبل قوله؟ هنا المؤلف يفرق بين حالين، إما أن يكون هذا الاختلاف بعد العقد مباشرة، أو يكون هذا الاختلاف بعد مضي مدة، كان يسكن الطرف الثاني في هذا البيت لمدة طويلة أو لمدة شهر ثم اختلف، جاء صاحب البيت وقال أعطني الأجرة، أجرة هذا الشهر الذي سكنت. قال أنا ما أخذتها منك أجرة، أنا أخذتها منك عارية. قال لا بل أخذتها مني أجرة. قال بل عارية، ما الذي يقبل قوله؟ إذا عندنا وقتين، الوقت الأول بعد العقد مباشرة والوقت الثاني بعد مضي مدة. أما بعد العقد مباشرة فالذي يقبل قوله هو قول من قال أنها عارية. نقول أما بعد العقد مباشرة فمن الذي يقبل قوله؟ الذي يقبل قوله هو قول من قال أنها عارية. الذي يقبل قوله هو قول من قال أنها عارية. لماذا؟ لأن الأصل عدم الإجارة لما فيها من العوض. والأمر الثاني لأنه إذا اعتبرناها عارية فإنه لا ضرر على الطرفين، فإنه لا ضرر على الطرفين. أما هذا صاحب الدار الذي ادعى أنها إجارة فإننا نقول له لا هي عارية. لماذا؟ لأنه لو احتسبناها عارية فإن لصاحب الدار أن يقول له ما دمت تظن أنها عارية أنا تراجعت عن عاريتي، ولم ينقصه شيء، ولم ينقصه شيء. هذا متى؟ إذا كان الاختلاف بعد العقد مباشرة. أما إذا كان الاختلاف بعد مضي مدة، بعد مضي مدة شهر، فإن الذي يقبل قوله قول صاحب الدار، قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يملك شخصا، الغالب فيها أنه لا يملكه إلا بعوض. هذا الغالب في الناس أنهم لا يملكون الشخص إلا بعوض. ولأن الأصل في مال الغير الضمان، يعني أنه لا بد أن يكون هناك عوض. طبعا إذا اعتبرنا قول أحدهما لا بد أن يحلف يمينا، لا بد أن يحلف يمينا يقول والله العظيم أن هذا هو الذي جرى. لكن إن كان هناك قرينة كان يقول شخص أنا عندي إثبات يدل على أنها عارية فالقرائن لا شك أنها تؤخذ، لكن هذا الاختلاف مع عدم وجود القرينة. ثم قال بعد ذلك وإن قال، هذه مسألة أخرى، أعرتني أو أجرتني أو قال أجرتني، قال له بل غصبتني، يعني يأتي هذا الشخص ويقول له مثلا أنت لماذا تسكن بيتي هنا؟ يقول له أنت الذي أعطني أو أنت الذي أجرتني. فيقول له لا لم أعرك ولم أعقد معك عقد إيجار، وإنما أنت الذي غصبت هذا البيت من دون إذني. واضح؟ فالقول قول المالك هنا صاحب البيت. لماذا؟ لأن الأصل عدم العقد، لأن الأصل عدم العقد، والأصل أن كل شخص عنده ماله وعنده متاعه، أنه لا يعطيه الغير إلا ببينه، إلا ببينه. فالذي يقبل قوله قول المالك، قول المالك. ف فإذا قال لا بل أنت الذي غصبت هذه الدار فإنه هو الذي يقبل قوله. واضح؟ ثم قال أو قال أعرتك، قال بل أجرتني. والبهيمة تالفة، يعني مثلا شخص استأجر من آخر بعيرا ليركبه، لم يستأجر ولا شيء وإنما أخذ منه بعيرا ليركبه، ثم هذا البعير قد مات، فقال له أنا أعرتك هذا البعير، قال له لا أنت أجرتني هذا البعير، أجرتني هذا البعير لم تعرني إياه. قال صاحب البعير أنا أعرتك إياه لم أؤجرك، قال له بل أجرتني. البعير مات، ما الذي يقبل قوله؟ قالوا يقبل قول المالك الذي قال أعرتك. لماذا؟ طيب أنا أسألكم الآن، حينما قال له بل أجرتني لماذا لم يقبل قوله مع أن الإجارة فيها مبلغ؟ لأن الإجارة لا ضمان عليها إلا بالتعدي أو التفريط، لأن اليد يد أمانة. أما الإعارة على قول المذهب فهي ضمان على كل وجه، فقد يهرب الذي استعار من الإجارة من الإعارة بقوله أجرتني حتى لا يضمن. طبعا هذا على قول المؤلف، لكن تقدم أن الإعارة والإجارة كلاهما سواء، وأنه لا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط. قال أو اختلف في رد، أو اختلف في رد، فقول المالك. أيضا إذا اختلف في الرد، لو أنا أعطيته أعرته قلمي ثم قلت له لماذا لم تعيد لي هذا القلم الذي أعرتك، قال لي أنا رديته لك، قلت له لم ترد لي شيئا، قال بل رددته، قال القول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد حتى يثبت دليل، الأصل عدم الرد، الأصل أنه ثبت بالإعارة، أنا مقر بالإعارة وأنت مقر بالإعارة، إذن هذا الأصل، الأصل أنها باقي عندك. أما الرد فأنا أنكر، نرجع للأصل، الأصل بقاء الإعارة، فإذا عندك دليل أنك رديتها لي أعطني الدليل. هذا هو قول المعلم، وبهذا يكون المعلم قد انتهى من باب العارية. وندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب الغصب. كنت قد وعدتكم أننا نأخذ درسا يوم الثلاثاء القادم، لكن لأن باب الغصب يحتاج إلى درسين فلا نريد أن نقطعه، والأسبوع الذي يليه أسبوع إجازة سنتوقف فيه، ولذا لن نأخذ شيئا يوم الثلاثاء القادم، ونتوقف حتى بإذن الله تعالى أخبركم. أنا أدخل في هذه الغرفة وأخبركم، وأنتم الذين أمامي ستأتيكم رسائل بإذن الله تعالى باستئناف الدرس. سنتوقف في هذه الفترة بإذن الله تعالى. من كان له استفسار فليتفضل. نعم تفضل. نعم سلطان. نعم هذا سائل يقول ما الفرق بين قولنا إعارة وإجارة؟ الفرق بينهما العوض كما تقدم، الفرق بينهما العوض، الإجارة بعوض والإعارة بلا عوض، أنا أعطيك سيارتي لمدة 3 أيام ثم تعيدها إلي، فإن قلت لك لكل يوم 100 ريال فهذه إجارة، كأنني أجرتك هذه سيارة، واتفق أنه بلا عوض فهي إعارة، هي إعارة. بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.